صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب إغاثة اللهفان في مصيد الشيطان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الحديث موصولا حول تلاعب الشيطان بمن لعنهم ربنا عز وجل من اليهود والنصارى. قال الإمام: ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة أن ألقى إليهم أن الرب سبحانه وتعالى محجور عليه في نسخ الشرائع، فحجر عليه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وجعل هذه الشبهة الشيطانية ترسل لهم في جحد نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقرروا ذلك بأن النسخ يستلزم البداء وهو على الله عز وجل محال. وقد أكذبهم الله سبحانه وتعالى في نص التوراة كما أكذبهم في القرآن. قال الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وقلنا أن المقصود بإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فتضمنت هذه الآيات بيان كذبهم صريحا في إبطال النسخ، فإنه سبحانه وتعالى أخبر أن الطعام كله كان حلا لبني إسرائيل قبل نزول التوراة سوى ما حرم إسرائيل على نفسه منه. ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل وملته، وأن الذي كان لهم حلالا إنما كان بإحلال الله تعالى له على لسان إسرائيل والأنبياء بعده إلى حين نزول التوراة. ثم جاءت التوراة بتحريم كثير من المآكل عليهم التي كانت حلالا لبني إسرائيل، وهذا محض النسخ. يبقى بناء على ذلك ادعاؤهم أن النسخ يستلزم البداء على الله، وأن من قال بالنسخ يلزم من كلامه أنه يتهم الله عز وجل بهذا الأمر المنكر، من باب أولى اتهموا أنفسكم، لأن شريعتكم تقرر النسخ وجاء النسخ فيها صريحا. وقوله تعالى: من قبل أن تنزل التوراة، متعلق بقوله كان حلا لبني إسرائيل، أي كان لهم حلالا قبل نزول التوراة وهم يعلمون ذلك. ثم قال تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هل تجدون فيها أن إسرائيل حرم على نفسه ما حرمته التوراة عليكم، أم تجدون فيها تحريم ما خصه بالتحريم وهو لحوم الإبل وألبانها خاصة؟ وإذا كان إنما حرم هذا وحده وكان ما سواه حلالا له ولبنيه، وقد حرمت التوراة كثيرا منه، ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع والحجر على الله تعالى في نسخها. فتأمل هذا الموضع الشريف الذي حام حوله أكثر المفسرين وما أوردوه، وهذا أولى من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم بأن التوراة حرمت أشياء كثيرة من المناكح والذبائح والأفعال والأقوال، وذلك نسخ لحكم البراءة الأصلية. فإن هذه المناظرة ضعيفة جدا، فإن القوم لم ينكروا رفع البراءة الأصلية بالتحريم والإيجاب، إذ هذا شأن كل الشرائع، وإنما أنكروا تغيير ما أباحه الله فيجعله حراما، أو تحليل ما كان حرمه فيجعله مباحا. وأما رفع البراءة والاستصحاب فلم ينكره أحد من أهل الملل. سبق وأن أملينا ونحن نتكلم في شرح الورقات في أصول الفقه، وأملينا عليكم مبحث النسخ. قلنا فيما قلنا أن أو رفع الحكم عن البراءة الأصلية لا يعتبر نسخا، أما النسخ أن يكون حكم شرعي جاء من قبل الله عز وجل ثم جاء حكم شرعي آخر فبدله، هذا هو النسخ. أما البراءة الأصلية يعني إنزال حكم شرعي أو إلغاء البراءة الأصلية، فهذا لا يعتبر نسخا باتفاق أهل العلم. ثم يقال لهذه الأمة الغضبية: هل تقرون أنه كان قبل التوراة شريعة أم لا؟ فهم لا ينكرون أن يكون قبل التوراة شريعة. فيقال لهم: هل رفعت التوراة شيئا من أحكام تلك الشرائع المتقدمة أم لا؟ فإن قالوا لم ترفع شيئا من أحكام تلك الشرائع فقد جاهروا بالكذب والبهت، وإن قالوا قد رفعت بعض الشرائع المتقدمة قد رفعت بعض الشرائع المتقدمة فقد أقروا بالنسخ قطعا. وأيضا فيقال للأمة الغضبية: هل أنتم اليوم على ما كان عليه موسى عليه السلام؟ فإن قالوا نعم قلنا: أليس في التوراة أن من مس عظم ميت أو وطئ قبرا أو حضر ميتا عند موته فإنه يصير من النجاسة بحل مخرج له منها إلا رماد البقرة التي كان الإمام الهاروني يحرقها فلا يمكنهم إنكار ذلك. فيقال لهم: فهل أنتم اليوم على ذلك؟ فإن قالوا لا نقدر عليه، فيقال لهم: فلما جعلتم أن من لمس العظم والقبر والميت طاهرا يصلح للصلاة والذي في كتابكم خلافه؟ فإن قالوا: لأن عدمنا أسباب الطهارة وهي رماد البقرة وعدمنا الإمام المطهر المستغفر. فيقال لهم: فهل أغناكم عدمه عن فعله أو لم يغنكم؟ فإن قالوا: أغنانا عدمه عن فعله. قيل لهم: فقد تبدل الحكم الشرعي من الوجوب إلى إسقاطه لمصلحة التعذر. فيقال: وكذلك يتبدل الحكم الشرعي من نسخه لمصلحة النسخ، فإنكم إن بنيتم على اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام فلا ريب أن الشيء يكون مصلحة في وقت دون وقت وفي شريعة دون أخرى، كما كان تزويج الأخ بالأخت مصلحة في شريعة آدم عليه السلام ثم صار مفسدة في سائر الشرائع، وكذلك إباحة العمل يوم السبت كان مصلحة في شريعة إبراهيم عليه السلام ومن قبله ومفسدة في شريعة موسى عليه السلام، وأمثال ذلك كثيرة. وإن منعتم مراعاة المصالح في الأحكام ومنعتم تعليلها بها فالأمر حينئذ أظهر، فإنه سبحانه وتعالى يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء، والتحليل والتحريم تبعا لمجرد مشيئته لا يسأل عما يفعل. اكتب عندك: وأفعال ربنا سبحانه وتعالى وأقواله لا تخرج عن حكمة. وكذلك لا تخرج عن مشيئته. كل هذا الكلام كله من ابن القيم رحمه الله بمناقشة هؤلاء القوم من الأمة الغضبية ليثبت لهم أنهم يقرون بالنسخ وأن النسخ وقع في شريعته، فكيف تنكرون النسخ في الشرائع السابقة وتكذبون وتقولون يلزم من النسخ البداء على الله؟ وإن قلتم لا نستغني في الطهارة عن ذلك الطهور الذي كان عليه أسلافنا فقد أقررتم بأنكم الأنجس أبدا ولا سبيل لكم إلى حصول الطهارة. فإن قالوا نعم الأمر كذلك، قيل لهم: فإذا كنتم أنجسا على مقتضى أصولكم فما بالكم تعتزلون الحائض بعد انقطاع الحيض وارتفاعه 7 أيام اعتزالا تخرجون فيه إلى حد لو أن أحدكم لمس ثوبه ثوب المرأة ندستموه مع ثوبه؟ فإن قلتم ذلك من أحكام التوراة، قيل لكم: أليس في التوراة أن ذلك يراد به الطهارة؟ فإذا كانت الطهارة قد تعذرت عندكم والنجاسة التي أنتم عليها لا ترتفع بالغسل فهي إذن أشد من نجاسة الحيض. ثم إنكم ترون أن الحائض طاهر إذا كانت من غير ملتكم ولا تخشون من لمسها ولا الثوب الذي تلمسه، فتخصيص هذا الأمر بطائفتكم ليس في التوراة. قالت الأمة الغضبية: التوراة قد حضرت أمورا كانت مباحة من قبل ولم تأتي بإباحة محظور، والنسخ الذي ننكره ونمنع منه هو ما أوجب إباحة محظور، لأن تحريم الشيء إنما هو لأجل ما فيه من المفسدة. اكتب عندك: أو تكون فيه مصلحة ولكن مفسدتها أعظم. أو تكون فيه مصلحة ولكن مفسدته أعظم، وهذا الوصف في كل ما حرم الله عز وجل، وهذا الوصف في كل ما حرم الله عز وجل. بمعنى إيه يا أخوانا؟ يعني الله سبحانه وتعالى إذا حرم شيئا في أي شريعة من الشرائع يبقى الاحتمالين: الاحتمال الأول أن يكون كله ضرر محض ليس فيه خير قط، أو يكون فيه ضرر ومصلحة ولكن ضرره أعظم من مصلحته لا يلتفت إليه. يقول فإذا جاءت شريعة بتحريمه كان ذلك من مؤكداتها ومقرراتها، فإذا جاء من أباحه علمنا بإباحته المفسدة أنه غير نبي بخلاف تحريم ما كان مباحا، فإننا نكون متعبدين بتحريمه. قالوا وشريعتكم جاءت بإباحة كثير مما حرمته التوراة مع أنه إنما حرم لما فيه من المفسدة. فهذه النكتة هي التي تعتمد عليها الأمة الغضبية ويتلقاها خالف منهم عن سالف، والمتكلمون لم يشفوهم في جوابها، وإنما أطالوا معهم الكلام في رفع البراءة الأصلية بالشرائع وفي نسخ الإباحة بالتحريم. ولعمر الله إنه لمما يبطل شبهتهم، لأن رفع البراءة الأصلية ورفع الإباحة بالتحريم هو تغيير لما كان عليه الحكم الاستصحابي أو الشرعي بحكم آخر لمصلحة اقتضت تغييره، ولا فرق في اقتضاء المصلحة بين تغيير الإباحة بالتحريم أو تغيير التحريم بالإباحة. والشبهة التي عرضت لهم في أحد الموضعين هي بعينها في الموضع الآخر، فإن إباحة الشيء في الشريعة تابع لعدم مفسدته، إذ لو كانت فيه مفسدة راجحة لم تأتي الشريعة بإباحته، فإذا حرمته الشريعة الأخرى وجب قطعا أن يكون تحريمه فيها هو المصلحة، كما كان إباحته في الشريعة الأولى هي المصلحة. فإن تضمن إباحة المحرم في الشريعة الأولى إباحة المفاسد وحاشا لله، تضمن تحريم المباح في الشريعة الأولى تحريم المصالح، وكلاهما باطل قطعا. لعلكم تذكرون فيما أمليناه عليكم قلنا ما أباحه الشرع المطهر أو كان محظورا ثم أباحه وكان فيه ضرر، بالإباحة يرتفع الضرر عنه. ما أبيح شرعا لنص القاعدة ارتفع ضرره قدرا، أملينا عليكم هذا وضربنا له أمثلة فانتبهوا إليه. فإذا جاز أن تأتي شريعة التوراة بتحريم ما كان إبراهيم ومن تقدمه يستبيحون، فجائز أن تأتي شريعة أخرى بتحليل بعض ما كان في التوراة محظورا. وهذه الشبهة الباطلة الداحضة هي التي ردت بها الأمة الغضبية نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هي بعينها التي رد بها أسلافهم نبوة المسيح وتوارثوها كافرا عن كافر، وقالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال أسلافهم للمسيح لا نقر بنبوة من غير شريعة التوراة. فيقال لهم فكيف أقررتم لموسى بالنبوة وقد جاء بتغيير بعض شرائع من تقدم؟ فإن قدح ذلك في المسيح ومحمد عليهما الصلاة والسلام قدح في موسى، فلا تقدحون في نبوتهما بقادح إلا ومثله في نبوة موسى سواء، كما أنكم لا تثبتون نبوة موسى ببرهان إلا وأضعفه شاهد على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أبين المحال أن يكون موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رسولا صادقا ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول، أو يكون المسيح رسولا ومحمد صلى الله عليه وسلم ليس برسول. ويقال للأمة الغضبية أيضا لا يخلو المحرم إما أن يكون تحريمه لعينه وذاته بحيث تمتنع إباحته في زمان من الأزمنة. العلماء قسموا الأشياء المحرمة باعتبار السبب في تحريمها، إما أن يكون محرم لذاته وإما أن يكون محرم لغيره. معنى كلمة لذاته يعني هو في ذاته محرم لا يباح قط، محرم لغيره إن فعلناه أدى بنا إلى المحرم. فمن مثال الأول الزنا والربا وقصف المحصنات إلى غير ذلك، كل هذا محرم لذاته. ومن جملة ما محرم لغيره كالخلوة بالمرأة الأجنبية والنظر إلى النساء والمصافحة، كل هذا محرم لغيره لأنه يؤدي إلى مفسدة عظيمة. فإن قال قائل طالما أنه محرم لغيره ليس محرم لذاته يجوز إن احتطنا ألا نقع في المحرم؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن الله عز وجل سد الباب بما يسمى بسد الضرائع. ويقال للأمة الغضبية أيضا لا يخلو المحرم إما أن يكون تحريمه لعينه وذاته بحيث تمتنع إباحته في زمان من الأزمنة، وإما أن يكون تحريمه لما تضمنه من المفسدة في زمان دون زمان ومكان دون مكان وحال دون حال. خد بالك الكلام ده كله يقال قبل موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا لو قلنا إن في أشياء فيها مفسدة في زمان دون ما الزمان، يعني معناها إذا انقطعت مفسدتها تباح، وكذلك الأمكنة. كل هذا الذي سمعتموه هو النسخ، ولا يكون إلا في عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى بناء على ذلك استقرت الشريعة، فلا يحل لنا أن نقول إن هذا كان في زمان ولا يصلح في هذا الزمان، أو كان هذا في مكة ولا يصلح في مصر. لا، هذا ضلال، لأن الشريعة استقرت وثبتت الأحكام لا تتغير ما دامت السماوات والأرض. يقول ثم يقال للأمة الغضبية لا يخلو المحرم إما أن يكون تحريمه لعينه وذاته بحيث تمتنع إباحته في زمان من الأزمنة، وإما أن يكون تحريمه لما تضمنه من المفسدة في زمان دون زمان ومكان دون مكان وحال دون حال. فإن كان الأول لزم أن يكون ما حرمته التوراة محرما على جميع الأنبياء في كل زمان ومكان من عهد نوح إلى خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وإن كان الثاني ثبت أن التحريم والإباحة تابعان للمصالح وإنما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والحال، فيكون الشيء الواحد حراما في ملة دون ملة وفي وقت دون وقت وفي مكان دون مكان وفي حال دون حال، وهذا معلوم بالاضطرار من الشرائع ولا يليق بحكمة أحكام الحاكمين غير ذلك. يعني تلاحظ إن لو نظرت مثلا وغلب على ظنك عدم التحريم في شريعة التوراة والإنجيل تجد أشياء عندنا حرام وعندهم حلال أو العكس، لما المصلحة تقتضي ذلك. وكما نقول دائما إن كل هذا جاء في الشرائع، أما باعتبار أصل الديانة وهو إفراد الله عز وجل بالعبودية فهذا لم يتغير قط. يقول ألا ترى أن تحريم السبت لو كان لعينه لكان حراما على إبراهيم ونوح وسائر النبيين؟ ما المراد بتحريم السبت؟ تحريم الاصطياد عليهم في يوم السبت. وكذلك ما حرمته التوراة من المطاعم والمناكح وغيرها لو كان حراما لعينه وذاته لوجب تحريمه على كل نبي وفي كل شريعة. وإذا كان الرب تعالى لا حجر عليه بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويبتلي عباده بما يشاء ويحكم ولا يحكم عليه، فما الذي يحيل عليه ويمنعه أن يأمر أمة بأمر من أوامر الشريعة ثم ينهى أمة أخرى عنه أو يحرم محرما على أمة ويبيحه لأمة أخرى؟ الجواب لا شيء يمنعه، بل أي شيء يمنعه سبحانه أن يفعل ذلك في الشريعة الواحدة في وقتين مختلفين بحسب المصلحة، في وقتين مختلفين بحسب المصلحة، كما أباح نكاح المتعة ثم حرمه ثم أباحه في فتح مكة ثم حرمه إلى قيام الساعة. يبقى لما أباحه المرة الأولى كان لمصلحة، وهذا كله من عند الله عز وجل، ثم حرمه لمصلحة، ثم جاء التحليل المرة الثانية لمصلحة، ثم جاء التحريم الأبدي إلى قيام الساعة وعليه فلم يعد في إباحته مصلحة قط. وقد بيّن ذلك سبحانه وتعالى بقوله ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ فأخبر سبحانه أن عموم قدرته وملكه وتصرف في مملكته وخلقه لا يمنعه أن ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء، كما أنه سبحانه وتعالى يمحو من أحكامه القدرية الكونية ما يشاء ويثبت، فهكذا أحكامه الدينية الأمرية ينسخ منها ما يشاء ويثبت منها ما يشاء. فمن أكفر الكفر وأظلم الظلم أن يعارض الرسول صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالبينات والهدى وتدفع نبوته وتدحد رسالته بكونه أتى بإباحة بعض ما كان محرما على من قبله أو بتحريم بعض ما كان مباحا لهم، وبالله التوفيق يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ومن العجب أن هذه الأمة الغضبية تحجر على الله تعالى أن ينسخ ما يشاء من شرائعه، وقد تركوا شريعة موسى عليه السلام في أكثر ما هم عليه وتمسكوا بما شرعه لهم أحبارهم وعلماؤهم. فمن ذلك أنهم يقولون في صلواتهم ما ترجمته هكذا: اللهم اضرب ببوق عظيم لفيفنا واغبضنا جميعا من أربعة أقطار الأرض إلى قدسك، سبحانك يا جامع شتات قومه إسرائيل. ويقولون كل يوم ما ترجمته هكذا: أردد حكامنا كالأولين ومشيرنا كالابتداء، وابن أورشليم قرية قدسك في أيامنا، وأعزنا ببنيانها، سبحانك يا باني أورشليم. فهذا قولهم في صلاتهم مع علمهم أن موسى وهارون عليهما السلام لم يقول شيئا من ذلك، ولكنها فصول لفقوها بعد زوال دولتهم. وكذلك صيامهم كصوم إحراق بيت المقدس وصوم حصبة وصوم كديلية التي جعلوها فرضا لم يصمها موسى ولا يوشع بن نون، وكذلك صوم صلب هامان ليس شيء من ذلك في التوراة، وإنما وضعها لأسباب اقتضت وضعها عندهم. هذا مع أنه في التوراة ما ترجمته لا تزيد على الأمر الذي أنا موصيكم به شيئا ولا تنقص منه شيئا، وقد تضمنت التوراة أوامر كثيرة جدا هم مجمعون على تعطيلها وإلغائها. فإما أن تكون منسوخة بنصوص أخرى من التوراة أو بنقل صحيح عن موسى عليه السلام أو باجتهاد علمائهم وأحبارهم، وعلى التقدير الثلاث فقد بطلت شبهتهم في إنكار النسخ. ثم من العجب أن أكثر تلك الأوامر التي هم مجمعون على عدم القول بها والعمل بها إنما يستندون فيها إلى أقوال علمائهم وأرائهم، وقد اتفقوا على تعطيل الرجم للزاني وهو نص التوراة، وتعطيل أحكام كثيرة منصوصة في التوراة. طبعا قصة الرجم ثبتت في البخاري، وهي المعنية بقوله تعالى اللي هي: وإن لم تؤتوه فاحذروا، في المائدة. يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني قالوا اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فإن أفتاكم بالتحميم فاقبلوا حكمه وإن أفتاكم بالرجم فلا تقبلوا حكمه. ولما مر عليه رجل وامرأة منكسين على حمار ووجوههم مسودة بالقار وبالزفت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، قالوا زنيا فنفعل بهم ما أمرتنا التوراة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدكم بالله وبالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حكم الزنا في كتابكم؟ قالوا لا، ولولا أنك نشدتنا ما قلنا لك. وفي رواية: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وقام رجل منهم ووضع يده على آية الرجم. الشاهد أن هؤلاء القوم غيروا الرجم بالتحميم، وليس هذا فحسب، بل نسبوا التحميم إلى الله، ومن هنا جاء كفرهم اللي هو التبديل. لو أنتم تفتكروا احنا قلنا عندنا التبديل والاستبدال، قلنا التبديل أن يأتي بحكم من غير شريعة الله وينسبه إلى الله يكفر، لأن هذا من الكذب. أما الاستبدال أن يأتي بحكم من غير شريعة الله ويحكم به بين الناس ولا ينسبه إلى الله. اليهود سود الله وجوههم في الدنيا والآخرة، جاءوا بالتحميم بدلا من الرجم ونسبوه إلى الله، فمن هنا جاء كفرهم. يقول: ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم يزعمون أن الفقهاء إذا أحلوا لهم الشيء صار حلالا، وإذا حرموه صار حراما، وإن كان نص التوراة بخلافه. وهذا تجويز منهم لنسخهم. نعم، ما شاءوا من شريعة التوراة فحجروا على الرب تعالى وتقدس أن ينسخ ما يريد من شريعته، وجوزوا ذلك لأحبارهم وعلمائهم. كما تكبر إبليس أن يسجد لآدم ورأى أن ذلك يغض منه، ثم رضي أن يكون قوادا لكل عاص وفاسق. وكما أنفى عباد الأصنام أن يكون النبي المرسل إليهم بشرا، ثم رضوا أن يكون إلههم ومعبودهم حجرا. وكما نزهت النصارى بطاركهم عن الولد والصاحبة، ولم يتحاشوا من نسبة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وكما نزهت الفرعونية من الجهمية الرب أن يكون مستويا على عرشه لألا يلزم الحصر، ثم جعلوه سبحانه في الآبار والحانات وأجواف الحيوانات. هذا عياذا بالله من انتكاسة العقول ومن تلاعب الشيطان بهم ما شددوه على أنفسهم في باب الذبائح وغيره، مما ليس له أصل عن موسى عليه السلام ولا هو في التوراة، وإنما هو من أوضاع الحخاميم وأرائهم وهم فقهاؤهم. ولقد كان لهذه الأمة في قديم الزمان بالشام والعراق والمدائن مدراس وفقهاء كثيرون، وذلك في زمن دولة البابليين والفرس ودولة اليونان والروم، حتى اجتمع فقهاؤهم في بعض تلك الدول على تأليف المشنة والتلمود. فأما المشنة فهو الكتاب الأصغر ومبلغ حجمه نحو 800 ورقة، وأما التلمود فهو الكتاب الأكبر ومبلغه نحو نصف حمل بغل لكثرته. ولم يكن الفقهاء الذين ألفوه في عصر واحد، وإنما ألفوه جيلا بعد جيل. فلما نظر المتأخرون منهم إلى هذا التأليف وأنه كلما مر عليه الزمان زادوا فيه، وأن في الزيادات المتأخرة ما يناقض أوائل هذا التأليف، علموا أنهم إن لم يقطعوا ذلك ويمنعوا من الزيادات فيه أدى إلى الخلل الذي لا يمكن سده، قطعوا الزيادة فيه ومنعوا منها، وحضروا على الفقهاء الزيادة فيه وإضافة شيء آخر إليه، وحرموا من يضيف إليه شيئا آخر، فوقف على ذلك المقدار. وكانت أئمتهم قد حرموا عليهم في هذين الكتابين مؤاكلة الأجانب وهم من كان على غير ملته، وحضروا عليهم أكل اللحمان من ذبيحة من لم يكن على دينهم، لأن علماءهم علموا أن دينهم لا يبقى في هذه الخلوة مع كونهم تحت الذل والعبودية، إلا أن يصدوهم عن مخالطة من هو على غير ملتهم، فحرموا عليهم الأكل من ذبائحهم ومناكحتهم، ولم يمكنهم تقرير ذلك إلا بحدة يبتدعونها من أنفسهم ويكذبوا بها على الله عز وجل، لأن التوراة إنما حرمت عليهم مناكحة غيرهم من الأمم لألا يوافقوا الأزواج في عبادة الأصنام والشرك بالله. وحرم عليهم في التوراة أكل ذبائح الأمم التي يذبحونها قربانا إلى الأصنام، لأنه قد سمى عليها اسم غير الله غير الله تعالى. فأما الذبائح التي لم تذبح قربانا للأصنام فلم تنطق التوراة بتحريمها، وإنما نطقت بإباحة الأكل من أيدي غيرهم من الأمم وموسى عليه السلام، إنما نهاهم عن مناكحة عباد الأصنام وأكل ما يذبحونها على اسمها، فما بال هؤلاء لا يأكلون من ذبائح المسلمين وهم لا يذبحون للأصنام ولا يذكرون اسمها عليه. فلما نظر إمتهم إلى التوراة غير ناطقة بتحريم مآكل الأمم عليهم إلا عباد الأصنام، وأن التوراة قد صرحت بأن تحريم مؤاكلتهم ومخالطتهم خوف استدراج المخالطة إلى المناكحة، وأن مناكحتهم إنما منع منها خوف استتباعها إلى الانتقال إلى أديانهم وعبادة أوثانهم، ووجدوا جميع هذا واضحا في التوراة، اختلقوا كتابا في علم الذباحة ووضعوا فيه من التجديد والأصار والأغلال ما شغلوهم به عما هم فيه من الذل والمشقة، وذلك أنهم أمروهم أن ينفخوا الرئة حتى يملؤوها هواء ويتأملونها هل يخرج الهواء من ثقب منها أم لا، فإن خرج منها الهواء حرموها، وإن كان بعض أطراف الرئة لاصقا ببعض لم يأكلوها. وأمر الذي يتفقد الذبيح أن يدخل يده في بطن الذبيح ويتأمل بأصابعه، فإن وجد القلب ملتصقا إلى الظهر أو أحد الجانبين ولو كان الالتصاق بعرق دقيق كالشعر حرموه ولم يأكلوه، وسموه طريفا يعنون بذلك أنه نجس وأكله حرام. وهذه التسمية هي أصل بلائهم، وذلك أن التوراة حرمت عليهم أكل الطريف، والطريف هي الفريسة التي يفترسها الأسد أو الذئب أو غيرهما من السبع، وهو الذي عبر عنه القرآن بقوله تعالى وما أكل السبع. والدليل على ذلك أنه قال في التوراة ولحما في الصحراء فريسة لا تأكلوه وللكلب ألقوه، وأصل لفظ طريفا طوارف، وقد جاءت هذه اللفظة في التوراة في قصة يوسف عليه السلام لما جاء إخوته على قميصه بدم كذب وزعموا أن الذئب افترسه. وقال في التوراة ولحما في الصحراء فريسة لا تأكلوه، والفريسة إنما توجد غالبا في الصحراء. وكان سبب نزول هذا عليهم أنهم كانوا ذوي أخبية يسكنون البر، لأنهم مكثوا يترددون في البر والتيه 40 سنة، كانوا لا يجدون طعاما إلا المن والسلوى، وهو طائر صغير يشبه السمان، وفيه من الخاصية أن أكل لحمه يلين القلب ويذهب بالحزون والقساوة، فإن هذا الطائر يموت إذا سمع صوت الرعد، كما أن الخطاف يقتله البرد، فألهمه الله سبحانه وتعالى أن يسكن جزائر البحر التي لا يكون فيها مطر ولا رعد إلى القضاء أوان المطر والرعد، فيخرج من الجزائر وينتشر في الأرض. فجلب الله تعالى إليهم هذا الطائر لينتفعوا به، ويكون اعتداؤهم به كالدواء لغلظ قلوبهم وقسوتهم. والمقصود أن مشايخهم تعدوا في تفسير الطريفة عن موضوعها وما أريد به، وكذلك فقهاؤهم اختلقوا من أنفسهم هذيانات وخرافات تتعلق بالرئة والقلب، وقالوا ما كان من الذبائح سليما من تلك الشروط فهو دخنا، ومعنى هذه اللفظ أنه طاهر، وما كان خارجا عن هذه الشروط فهو طريفا، وتفسيرها أنه حرام. قالوا ومعنى نص التوراة ولحم فريسة في الصحراء لا تأكلوا وللكلب ألقوه، أي أنكم إذا ذبحتم ذبيحة ولم توجد فيها هذه الشروط فلا تأكلوها، بل تبيعونها على من ليس من أهل ملتكم. وفسروا قوله للكلب ألقوه أي لمن ليس من أهل ملتكم فأطعموه ويبيعوا، وهم أحق بهذا اللقب وأشبه بالكلاب، نفس الكلام الذي يقوله الشيعة على أهل السنة والجماعة، نفس الكلام بالضبط. يعني الشيعة يسمون أهل السنة والجماعة الأنجاز، فإذا سمعت هذا اللفظ منهم اعلم أنهم يقصدونك. ثم إن هذه الأمة الغضبية فرقتان، إحداهما عرفوا أن أولئك السلف الذين ألفوا المشنة والتلمود وهم فقهاء اليهود كذبوا على الله وعلى موسى النبي، وهم أصحاب حماقات وتنطع ودعاوى كاذبة، يزعمون أنهم كانوا إذا اختلفوا في شيء من تلك المسائل يوحي الله تعالى إليهم بصوت يسمعه جمهورهم يقول الحق في هذه المسألة مع فلان، ويسمون هذا الصوت بث قول. فلما نظرت اليهود القراءون وهم أصحاب عنان وبنيامين إلى هذه المحالات الشنيعة وهذا الافتراء الفاحش والكذب البارد، انفصلوا بأنفسهم عن الفقهاء وعن كل من يقول بمقالاتهم، وكذبوهم في كل ما افتروا على الله، وزعموا أنه لا يجوز قبول شيء من أقوالهم، حيث ادعوا أن الله تعالى كان يوحي إليهم كما يوحي إلى الأنبياء. سيأتي إن شاء الله نص للإمام ابن القيم قريب يقول وعار على بني آدم أن يكون من جنسهم اليهود، ودي من أقوى ما قاله الإمام، يعني عار على البشرية كلها أن يكون من جنسهم هؤلاء اليهود بأوصافهم الشنيعة التي يعني ذكر الإمام ابن القيم قطرة من بحر. وما سمعنا قط عن أمة من الأمم انتقصوا الأنبياء كما فعلته اليهود في الأنبياء الله عز وجل. يقول وأما تلك الطرهات التي ألفها الخاميم الحخاميم وهم فقهاءهم ونسبوها إلى التوراة وإلى موسى، فإن القرائين أطرحوها كلها وألغوها، ولم يحرموا شيئا من الذبائح التي يتولون ذبيحتها البتة، ولم يحرموا سوى لحم الجدي بلبن أمه فقط مراعاة نص التوراة، ولا ينضج الجدي بلبن أمه، وليس بأصحاب قياس بل أصحاب ظاهر فقط. وأما الفرقة الثانية فهم الربانيون وهم أصحاب القياس، وهم أكثر عدد من القرائين، وفيهم الحخاميم المفترون على الله تعالى الكذب، الذين زعموا أن الله كان يخاطب جميعهم في كل مسألة بالصوت الذي يسمونه بث قول. وهذه الطائفة أشد اليهود عداوة لغيرهم من الأمم، لأن حخاميمهم أوهموهم أن المأكولات إنما تحل للناس إن استعملوا فيها هذا العلم الذي نسبوه إلى موسى عليه السلام وإلى الله تعالى، وأن سائر الأمم لا يعرفون هذا، وإنهم إنما شرفهم الله تعالى بهذا وأمثال ذلك من الطروهات، فصار أحدهم ينظر من ليس على مذهب وملته كما ينظر إلى الحيوان البهيم، وينظر إلى مآكل الأمم وذبائحهم كما ينظر إلى العذرة. خذوا بالكم، يعني أرجو ألا يكون في صدرك شيء مما ذكره الإمام ابن القيم عن هذه الأمة الغضبية وغيرهم من النصارى وتوسع فيه، ده هو يريد أن يعلمنا شيء، وهو أن الإنسان إذا ترك الهدى وترك الشريعة التي أمر بها وشريعة النبي ناسخة لكل الشرائع، يتلاعب به الشيطان إلى حد يضحك عليه المجانين. هذا الذي يريد أن يبينه الإمام ابن القيم. يعني انظر إلى هذه الأمور، أنت كرجل مثلا محدود الثقافة الدينية وعندك موروث ثقافي بسيط، تتعجب كيف تمكن الشيطان من هؤلاء. يقوم تحضر إن ابتعدت عن الهدي والأثر ممكن يتلاعب بك الشيطان كما تلاعب بهؤلاء القوم. هذا الذي يريد الإمام ابن القيم أن يوضحه ويجليه بهذه الاستدراجات الكثيرة التي ذكرها، فرحمة الله عليه من إمام. يقول: وهذا من كيد الشيطان لهم ولعبه بهم، فإن الحخاميم قصدوا بذلك المبالغة في مخالفتهم الأمم والإزراء عليهم ونسبتهم إلى قلة العلم، وإنهم اختصوا دون الأمم بهذه الأصر والأغلال والتجديدات. وكلما كان الحخاميم فيهم أكثر تكلفا وأشد إصرا وأكثر تحريما قالوا: هذا هو العالم الرباني. نفس اللي بيحصل اليومين دول، وخبرك تجد أناس عنده تكلف عجيب وعنده غلو شديد ويبدأ يتحرز عن أمور جاء الشرع المطهر بإباحتها، فيظن الجهل من الناس أنه هو العالم الرباني الذي ينبغي أن يقتدى به. ومما دعاهم إلى التجديد والتضييق أنهم مبددون في شرق الأرض وغربها، فما من جماعة منهم في بلدة إلا وإذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من بلاد بعيدة يظهر لهم الخشونة في دينهم والمبالغة في الاحتياط، فإن كان من المتفقهة فهو يشرع في إنكار أشياء عليه ويوهمهم التنزه عما هم عليه وينسبهم إلى قلة الدين وينسب ما ينكره عليهم إلى مشايخ وأهل بلده، ويكون في أكثر تلك الأشياء كاذبا، وقصده بذلك إما الرياس عليهم وإما تحصيل بعض مآربه منهم، ولا سيما إن أراد المقام عندهم. فتراه أول ما ينزل بهم لا يأكل من أطعمتهم ولا من ذبائحهم، ويتأمل سكين ذباحهم وينكر عليهم بعض أمره ويقول: أنا لا أكل إلا من ذبيحة يدي. فتراهم معه في عذاب لا يزال ينكر عليهم المباح ويغمهم تحرمه بأشياء يخترعها حتى لا يشكون في ذلك. فإن قدم عليهم قادم آخر فخاف المقيم أن ينقض عليه القادم تلقاه وأكرمه وسعى في موافقته وتصديقه فيستحسن ما فعله الأول. تبقى أخوانا كل هذا الأمر بيبقى مرجعه إلى أمرين اثنين: عدم الإخلاص لله عز وجل في العمل، الأمر الثاني عدم التمسك بالآثار وبالنصوص. يترتب على 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 عدم وجود هذين الأمرين ما تسمع وما ترى. ويقول لهم: لقد عظم الله تعالى ثواب فلان إذ قون موسى الدين في قلوب هذه الجماعة وشد سياج الشرع عندهم، وإذا لقيه يظهر من مدحه وشكره والدعاء له ما يؤكده أمره. وإن كان القادم الثاني منكرا لما جاء به الأول من التجديد والتضييق لم يقع عندهم بموقع، وينسبونه إما إلى الجهل وإما إلى رقة الدين، لأنهم يعتقدون أن تضييق المعيشة وتحريم الحلال هو المبالغة في الدين، وهم أبدا يعتقدون الصواب والحق مع من يشدد ويضيق عليه. هذا إن كان القادم من فقهائهم، فأما إن كان من عبادهم وأحبارهم فهناك ترى العجب العجاب من الناموس الذي يعتمده والسنن التي يحدثها ويلحقها بالفرائض، فتراهم مسلمين لهم القديم وهو يحتلب درهم ويجتلب درهمهم، حتى إذا بلغه أن يهوديا جلس على قارعة الطريق يوم السبت أو اشترى لبنا من مسلم ثلبه وسبه في مجمع اليهود وأباح عرضه ونسبه إلى قلة الدين. ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية أنهم إذا أرأوا الأمر أو النهي مما أمر به أو نهوا عنه شقا عليهم طلبوا التخلص منه بوجوه الحيل، فإن أعيتهم الحيلة قالوا: هذا كان علينا لما كان لنا الملك والرياسة. هذا كان لما كان الملك وإيه والرياسة. خذوا بالكم العبارة واضحة ولا مش واضحة؟ أصلها توجد في المسلمين، يعني هم بيقولوا إيه: ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية أنهم إذا رأوا الأمر أو النهي مما أمروا به أو نهوا عنه شاقا طلبوا التخلص منه بوجوه الحيل، فإن أعيتهم الحيلة أي ما استطاعوا أن يتخلصوا بهذا الشق الذي كتب عليهم كما زعموا قالوا: هذا كان علينا لما كان لنا الملك والرياسة. طيب لا يوجد ملك ولا رياسة، يبقى سقط الأمر عنه. نفس الكلام يردده بعض الناس الآن من المسلمين، وهو خدوا بالكم منها كويس، أن يعلق القيامة ببعض الواجبات على بعض، وده خطأ وخطأ كبير ومزلة أقدام وباب للتفلت من الشريعة. يعلق القيامة ببعض الفرائض على بعض، وأكثر ما يوجد يعلقون تمسكهم بالشريعة على عدم استقامة ولاة الأمور على الشريعة، وبناء على ذلك يدعو إلى التفلت. اتفهم الدين؟ عشان كده دائما احنا بنقول ايه، في واجبات شرعية الله أوجبها وليس لها علاقة ببعض الواجبات. يعني أمرك ربنا عز وجل بالصلاة، وأمرك بالزكاة وبالحج، وأمرك بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في كثير في كل الأمور. فإن عجزت عن أمر لا يكون عجزك سببا لتترك الآخر بحجة أنك لم تفعله. زي بالضبط لما نكلم إنسان ونقول له التزم بالهدي الظاهري، هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الملبس والهندام والكلام ده، يعلق التفلت على أنه ليس من أهل العلم. ومن الذي أخبرك أنه هذا الفرض التمسك بالهدي الظاهري من شروطه أن يكون الإنسان على علم؟ من الذي قال هذا؟ بل هذا أمر وهذا أمر آخر. زي بالضبط إنسان مثلا لا يصلي مثلا يعني، وعلى القول بأنه لا يكفر، يأتي في رمضان ولا يصوم، لما يقول لك أنا بصلي عشان أصوم؟ لا، ما علاقة هذا بهذا؟ هذا ليس ده. يبقى الشاهد يا أخوانا أن هؤلاء القوم لما فشلوا من الحيلة ليتفلتوا من بعض ما أوجب ربهم عز وجل عليهم، قالوا هذا يكون علينا إذا كان لنا الملك والرياس. طيب ضاعت منا الملك وضاعت منا الرياس، يبقى ليس علينا شيء. نفس ما يقوله بعض الناس في وقتنا الحاضر. وفي هذا دليل على أن الشيطان يسلك مع بني آدم المسالك واحدة، ولكن يغيرها طبقا لمقتضى الحال وطبقا للشخص الذي يريد أن يضله عن طريق الله المستقيم. فمن ذلك أنهم أمروا إذا قام أخوان في موضع واحد ومات أحدهما ولم يعقب ولدا، فلا تخرج امرأة الميت إلى رجل أجنبي، بل ولد حميها ينكحها، وأول ولد يولدها ينسب إلى أخيه الدارج، فإن أبى أن ينكحها خرجت مشتكية منه إلى مشيخة قومه تقول قد أبى ابن حمي أن يستبقي اسما لأخيه في إسرائيل ولم يرد نكاح، فيحضره الحاكم هناك ويكلفه أن يقف ويقول ما أردت نكاحها، فتتناول المرأة على فتخرجه من رجليه وتمسكه بيده وتبصق في وجهه وتنادي عليه كذا، فليصنع بالرجل الذي لا يبني بيت أخيه، ويدعى فيما بعد بالمخلوع النعل، وينبذ بنوه ببني مخلوع النعل. هذا كله مفترض عليهم فيما يزعمون في التوراة، وفيه حكمة ملجئة للرجل إلى نكاح زوجة أخيه الدارج، فإنه إذا علم أن ذلك ناله إن لم ينكح آثر نكاحها عليه. فإن كان مبغضا لها زهدا في نكاحه، أو كانت هي زاهدة في نكاحه مبغضة له، استخرج لهم الفقهاء حيلة يتخلص بها منها وتتخلص منه، فيلزمونها الحضور عند الحاكم بمحضر من مشايخه، وينقلونها أن تقول أبي ابن حمي أن يقيم أبا ابن حمي أن يقيم لأخيه اسما في إسرائيل ولم يرد نكاح، فيلزمونها بالكذب عليه لأنه أراد نكاحها وكرهته هي. فإذا لقنوها هذه الألفاظ قالتها، فيأمرونه بالكذب وأن يقوم ويقول ما أردت نكاحها، ولعل ذلك سؤله وأمنيته، فيأمرونه بأن يكذب. ولم يكفهم أن كذبوا عليه وألزموه أن يكذب، حتى سلطوا عليه الإخراق به والبصق في وجهه، ويسمون هذه المسألة البيامة والحلوس. وقد تقدم من التنبيه على حيلهم في استباحة محارم الله تعالى بعض ما فيه كفاية. فالقوم بيت الحيل والمكر والخبث، وقد كانوا يتنوعون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام بأنواع الحيل والكيد والمكر عليه وعلى أصحابه، ويرد الله سبحانه وتعالى ذلك كله عليه. فتحيلوا عليه وأرادوا قتله مرارا، والله تعالى ينجيه من كيده. فتحيلوا عليه وصعدوا فوق سطح وأخذوا رحى، أرادوا أن طرحها عليه وهو جالس في ظل الحائط، فأتاه الوحي فقام منصرفا وأخذ في حربهم وإجلائه، اللي هي في قصة جلاء بني النضير لأول سورة الحشر، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم يطلب منهم جزءا من دية حسب العهود بينهم، فقالوا نعم يا أبا القاسم اجلس نعطيك ما تريد. فقام صلى الله عليه وسلم وجلس بجوار حائط في الظل ينتظر أن يخرج إليه بشيء من الدية، فاختلى بعضهم لبعض وقالوا لن تجدون غرة لهذا الرجل إلا مثل هذه، فليصعد أحدكم إلى سطح الدار وليلقى عليه هذه الرحى. فجاء جبريل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة وأمر بحربهم وإجلائهم في قصة بني النضير في أول سورة الحشر، ومكروا به وظاهروا عليه أعداءه من المشركين فظفره الله تعالى بهم، وهذا كما معلوم في غزوة الأحزاب الخندق، ومكروا به وأخذوا في جمع العدو له فظفر الله تعالى برئيسهم فقتلهم، ومكروا به وأرادوا قتله بالسم فأعلمه الله تعالى به ونجى منهم. طبعا قصة السم في خيبر من القصص التي ينبغي على طالب العلم أن يكون على علم بها وبكل رواياتها، وأهم ما فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة اجمعوا لي من هاهنا من يهود، فجمعوه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إني سائلكم عن أشياء فهل أنتم صادقين؟ قالوا نعم يا أبا القاسم نفعل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أبوكم؟ قالوا فلان. قال كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدقت. ثم قال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقين؟ قالوا نفعل وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها قليلا ثم تخلفوننا فيها من بعدنا. قال كذبتم والله لن نخلفكم فيها أبدا. ثم قالهم إني سائلكم عن أشياء فهل أنتم صادقين؟ قالوا نفعل. قال هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قالوا نعم. قال ما حملكم على هذا؟ قالوا أردنا إن كنت ملكا أن نستريح منك وإن كنت نبيا فلن يضرك. قصة دي يا إخواننا تعرفها أنت كطالب علم، ليه تستلم منها مسألة مهمة جدا كثير من الناس يدعيها بدون حق، وهي معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل. فإذا وقفت على هذا ستعظم منزلته في قلبك ومن ثم تقتدي به في كل شيء، عدا ذلك سيصعب عليك الاقتداء به. يقول ومكروا به وسحروه حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله، فشفاه الله تعالى وخلصهم. كما تعلمون أيضا أن سحروه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم مسحورا ستة أشهر، وبعد ذلك قدر ربنا عز وجل وشفاه لما رقاه جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومكروا به في قولهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره، يريدون بذلك تشكيك المسلمين في نبوته، فإنهم إذا أسلموا أول النهار اطمأن المسلمون إليه وقالوا قد اتبعوا الحق وظهرت لهم أدلته، فيكفرون آخر النهار ويجحدون نبوته ويقولون لما لم نقصد إلا الحق واتباعه، فلما تبين لنا أنه ليس به رجعنا عن الإيمان به، وهذا من أعظم خبثهم ومكرهم. تبقى أول الجزية ديت لأنها في منتهى الخطورة. قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يعني أنتم معشر يهود روحوا آمنوا بالنبي محمد أول النهار، طب آخر النهار اكفروا، طب ما الداعي؟ لما حتى تشبهوا على الغير أنكم ما ابتغيتم إلا الحق، فلما دخلتم فيه ما علمت فيه شيئا من الحق وليس فيه حق ومن أجل هذا تركتموه. المسلك ده من اللي عملوه حتى تعلموا يقينا أكرمكم الله إن مسالك أهل الضلال لصرف المسلمين عن دينهم كلها مقتبسة من إبليس كله. وللأسف نجد أن البعض ممن يزعم أنه من طلبة العلم يقع في حبائل إبليس بمنتهى السذاجة. طب نعرفها ازاي؟ يعني احنا في عملهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك وأن يجازي في أخينا الشيخ طارق على أنه وسعنا والله عز وجل هو الذي يكافئه ويجازيه. إي والله لما تمالأ علينا أهل البدع لا كثرهم الله فتح لنا مسجده على مصراعيه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في عمره ويبارك في سعيه. إحنا في عملهم وخبرنا، والعمل إن شاء الله إن شاء الله على قدر الاستطاعة على المنهج القوي. فإذا أتاك آت خاطر أو هاجس لا تعلم مصدره أي من الجن أو تعلم مصدره من الإنس يريد أن يحيل بينك وبين المشاركة في العمل، اعلم أنه من الشيطان قاعد عام. طب ده جاب لي دعاوة، جاب لي أسباب، لا تلقي لها بالا أبدا. ده الشيخ كذا، ده المسجد ضيق، ده بيحصل كذا، ده في إخوة مش عارف إيه، كل ده من الشيطان. انتبهوا الله يبارك فيكم، انتبهوا حتى لا يقع أحدكم فريسة للشيطان والبلية العظمى يظن أنه على حق. علشان كده بنقول باستمرار ولن أمل من التكرار، راجع قلبك في الإخلاص، لأن الشيء الوحيد الذي يحركك الإخلاص. وبناء على ذلك أنا مش فارق بقى الحاج سامي ما بيكلمنيش، أحمد ومحمد تملأوا علي ولا يشغل، لعل عندهم شيء، أما العمل قائم. ومن أجل هذا، من أجل هذه الجزئية، هذه الجزئية شرع الإسلام لأجلها وغيرها حد الرد. قال لك حتى لا يتلاعب الناس، يدخل الإسلام ويخرج. خرجت ليه؟ ما عندهمش حق، ده بيضحكوا عليكم. لا، يقتل حتى لا يفكر فيها لما أوحاها الشيطان إليه. وهذا الذي فعله حذو القذة بالقذة ما يسمى يطلق عليهم بالمستشرقين. وفي هذا المكان لما أمليت عليكم مبحث تجديد الخطاب الديني لعلكم تذكرون، والغزو الفكري، قلت فيما قلنا إن الجماعة المستشرقين دولة نزلوا بلاد الإسلام والغرب أنفق عليهم بلا حدود. قال له ما تتكلمش بفلوس، عاوز تاخد المكنة معك خدها، ولكن ليك ثلاث أهداف. الهدف الأول أن تعرف محاسن الإسلام حتى ننقلها عندنا. الهدف الثاني أن تنظر في الإسلام بالشبهات نطرحها عليهم حتى نزعزعهم عن دينهم. الأمر الثالث إياك أن تدخل فيه، فإذا سألك قومك لما لم تدخل تقول درست ودرست ودرست وليس فيه حق، الحق فيما أنتم عليه. انتبهوا كويس الأمور معايا يا مشايخ في مثل هذه الأشياء، لأن دايما كلما كان الإنسان طيب القلب مخلص كلما بصره ربنا عز وجل بالحقائق بعد أن يأخذ بالوسائل المشروعة. ولكن القلب فيه وفيه سيقع من أول وهلة، من أول هزة لن تجده. هذا الذي كان يفعله اليهود، آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يقول لك والله ده أنا ماشيين وبنحضر، ولكن فعلا اتضح أنه على غير الحق. طب لما لم تنصح؟ عشان كده الله يبارك فيكم فيما بيننا احنا عاوزين نفرق بين أمرين اتنين، بين رباط العقيدة و الأخوة الإيمانية التي تربطنا وبين بعض المعاملات فيما بيننا. أنا بيني وبين الشيخ أحمد معامل، وطغت علي بشريتي فظلمته، اركن هذه ودع العمل الدعوي كما هو. فإن خلطت بين الأمرين عذرا أستبيحك علامة على عدم الإخلاص. ياريت نتعلم، ياريت، لأن الشيطان أحرص ما يكون على الفرقة، أحرص ما يكون، كما قال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. انظر واصبروا على إيه؟ على اللي حصل من صبر ليه؟ ربنا يبارك فيما ما نرى منه إلا الخير، واخد بالك؟ على ما حصل مني لأخويا محمد، واصبروا. يبقى لازم أصبر، لأن احنا بشر، تعترينا البشرية في كل وقت وحين. أما العمل إياك أن تقترب منه بانخذال. واعلم رحمك الله إنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. أأمل ذلك وأن نستوعب ما يذكره الإمام، وأن ما يحدث حولنا من بعض أهل البدعة سلفهم في ذلك إبليس، وسلفهم في ذلك عياذا بالله اليهود لما قالوا هذا الكلام: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. تبه الله يبارك فيكم، لأن مثل هذه المسائل ما ينبغي أن تغيب عن طالب العلم. يحرص على العمل، ويحرص على أن يكون مع إخوانه. زل أخوك في أمر، ما الذي يحول بينك وبين الوصول إليه؟ واخد بالك؟ طب ما احنا كلنا بنصلي، وهل يا ترى انت رحت كلمت محمود اخوك قال لك ابعد عني؟ ما حصلش. كلمت زكريا اخوك وقال لك ما اقبلش منك كلام؟ ما حصلش. يبقى حدث بينه وبين احمد اشكاليه، اروح لاحمد. ادخل مصطفى ليه؟ لعل مصطفى فيه وفي وما نحسبه الا من اهل الخير. انتبهوا لمثل هذه الامور، لان شوفوا اخواننا، طالما أنت التزمت بمنهج وبمعتقد وبشريعة وبسنة، وطن نفسك على مجاهدة الشيطان، وإلا ستقع. طب إزاي ده؟ أنا كويس. أما هي كويس دي بقى يبقى طريق البركة، ما تشفين حاجة خالص. الشيطان يأتيك ليغر بينك وبين أخيك أحمد. والله ده أنا ماشي لقيته وقف مع مبتدع، ويبقى كده فعلا كما قال مع احمد الحقه به. طب ما اروح اشوف، مش جايز المبتدئ ده جوز اخته وهيطلقها واحمد قاعد يتكلم معاه عشان ياخد منه الصدق؟ واخد بالك؟ ما اروح. انتبه الله يبارك فيكم، لان من خلال ما يعرض علي من كلام من بعضكم، ومن خلال بعض المواقف التي اشاهدها والاحداث التي تقع، بكون في غايه الحزن، غايه الحزن. أنت لما تسمع الكلام ولا تسقطه على نفسك؟ لما تسقطه على غيرك؟ هذا من علامات الإفلاس، أن يسمع الرجل الوعظ والإرشاد ويسقطه على غيره، ولسان حاله يقول: الشيخ لا يخاطبني. لا خير فينا ولا في أحد يسمع إن لم يوجه الخطاب لنفسه، وأول من يوجه هو المتكلم. لا خير أبدا بأي حال من الأحوال. فلابد أن نفطن وننتبه لمثل هذه الأمور، لأن الشيطان لنا بالمرصاد، لن يهدأ ولن يقر له، بل هو وأذنابه إلا إذا تركنا ما نحن عليه. طب تركت ما أنت عليه، خلاص ده ممكن بقى ييسر لك أمورك بكل وسيلة، وإن فكرت الرجوع سيعرقل لك. خذوا بالكم حتى لا يسقط أحدنا ويظن أنه يحسن صنعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يعني كنت أريد أن أفرغ من الكتاب، ولكن ليس العبرة بالكم، ولكن العبرة بالكيف، فنتريث ونفرغ منه إن شاء الله بعد لقائين حسب تقدير المولى عز وجل. ولا تنسوا، وأرجو أن تعدوا العدة، بعد هذا الكتاب مباشرة سنشرع في كتاب الداء والدواء، ولا يليق بطالب علم أن يغيب عنه هذا الكتاب، كما لا يليق أن يغيب عنه كتاب إغاثة اللهفان. فجزى الله الإمام ابن القيم خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.